السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة العاشر من شهر شعبان لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق للسادس، ليلة السادس من شهر مايو لسنة 17 و2000. ووصلنا إلى الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. في هاتين الآيتين يقول ربنا تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، أي من حق الرجل أن يطلق امرأته مرتين ويرجعها، أي هذا الطلاق الرجعي. وكان الناس في الجاهلية يتلاعبون في أحوالهم مع النساء، فإذا كره امرأته طلقها، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أرجعها، ثم يطلقها، ثم يرجعها، ثم يطلقها، ثم يرجعها، إلى قريب من 100 مرة. لا هي زوجة ولا هي مطلقة، يعلقها ويقول لها: لا أويك، لا أويك، يعني لا أويك في بيتي، لا أويك ولا أطلقك، فيعذبها بهذا. فجاءت هذه الشريعة السمحة فقالت: الطلاق مرتان فقط، لك الحق أن تطلق مرتين وأن ترجع، فإن طلقت الثالثة فقد انتهى الأمر، فليس له بعد ذلك أن يرجعها، كما قال الله تبارك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فحرمها عليه. والطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه قد لا يستقيم الأمر بين الزوجين، وليس بالضرورة أن تكون هناك مشاكل، لكن قد لا تستقيم الحياة بينهما لاختلاف فكرهما أو غير ذلك من الأمور فيتطلقان. فالطلاق رحمة، وجعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجل دون المرأة. قال أهل العلم: الأمر لا يخلو من 5 حالات، إما أن يكون الطلاق بيد الرجل، وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة، وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما، أي لا يقع إلا باتفاقهما، وإما أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث غيرهما، وإما أن يكون لا طلاق. يعني هذه 5 أحوال، والشريعة دائما تأتي بما فيه المصلحة التامة أو فيه المصلحة الراجحة، إما أن تكون مصلحة تامة وإما أن تكون مصلحة راجحة، وهنا جاءت المصلحة راجحة. وذلك إذا قلنا إن الطلاق بيد المرأة، فإن النساء قد علم أن عاطفتهن تغلب عقولهن، فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن بأضعاف، لأن المرأة عاطفية وقد تطلق إذا غضبت، بخلاف الرجل الذي وإن كانت عنده عاطفة إلا إن عقله يغلب عاطفته، والمرأة عاطفتها تغلب عقلها. وإن كان بعض الرجال تغلب عاطفتهم عقلهم، وبعض النساء تغلب عقولهن عاطفتهن، لكن نتكلم عن الأغلب الأعم الأشمل، فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن، ولو كان الطلاق باتفاقهما لصار العناد، هو يوافق هي ترفض، هي توافق هو يرفض، خاصة إذا كانت خصومة بين الزوجين. وإن قلنا الطلاق بيد طرف ثالث، فالطرف الثالث يعرف المشكلة التي من أجلها يقع الطلاق، لكن لا يعرف الحياة الطيبة التي كانت بين الزوجين، فلا يتذكر شيئا من ذلك لأنه لا يعرفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يظلم، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذا أغضبتك زوجتك تذكرت إحسانها إليك وأخلاقها وحسن عشرتها وكرمها وتبعلها وغير ذلك، وإحسانها إلى أمك وغير ذلك من الأمور، تتذكر الخير الذي فيها وهي تتذكر الخير الذي فيك. أما الطرف الثالث هذا لا يعرف إلا المشكلة التي وقعت أمامه، فلا تعمل عاطفته وإنما يعمل عقله فقط هنا. وإما أن يكون لا طلاق كمثل جماعة من النصارى وهم الكاثوليك، أنهم لا طلاق عندهم وتبقى هذه زوجته أبد الآبدين، وهذا أيضا لا يستقيم إذا لم تستقر الحياة بين الزوجين. فكان من رحمة الله تبارك أن جعل طلاقا، ومن رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته أن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، وجعل الطلاق محددا، فقال الطلاق مرتان فقط. والمقصود بالطلاق الذي يكون مرتين هو الطلاق الرجعي، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى طلاق رجعي وإلى طلاق بائن. الطلاق الرجعي تعتبر فيه المطلقة زوجة معلقة، لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا قال لها أنت طالق، وله الحق أن يراجعها خلال هذه الفترة من طلقها إلى أن تنقضي عدتها، خلال هذه الفترة هي زوجة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وكذلك لا تتستر عن زوجها، لا تتغطى عنه، لأنها ما زالت زوجة له. وكذلك لو مات أحدهما خلال هذه الفترة يرثه الآخر، فهي زوجة ولكن زوجة معلقة، أعطاه الله تبارك هذه الفرصة ليفكر في الأمر جيدا، وهي تفكر في الأمر جيدا، فأعطاه الله تبارك وتعالى 3 قروء أو 3 أشهر يراجع نفسه، هل أعيدها إلى ذمتي أو يستمر الطلاق إلى أن تنقضي العدة. فأعطاه هذه المدة ليراجع نفسه ولتراجع هي نفسها. ولذا قال: لا تخرجوهن من بيوتهن، فيلتقيان ويجلسان ويتحدثان، ثم إن قرر أن يستمر الطلاق إلى أن تنقضي العدة فيصير طلاقا بائنا بعد ذلك. وإما أن يتراجع ويتركان هذا الطلاق وتعود حياة الزوجية إليهما، وإذاك سمى هذا الطلاق طلاقا رجعيا. أما الطلاق البائن فينقسم إلى قسمين، إلى طلاق بائن بينونة صغرى، وإلى طلاق بائن بينونة كبرى. والبينونة الصغرى تقع في 4 أحوال. الحالة الأولى أن يطلقها حتى تنقضي عدتها، طلقها فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، انقضت عدتها، بانت منه، بانت أي انقطعت العلاقة، بانت منه بينونة صغرى، لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك. خلال فترة العدة كان له الحق أن يراجعها بدون إذنها لأنها ما زالت زوجة له، لكن إذا انقضت عدتها انفسخ العقد، يعني وقع طلاق وبانت منه بينونة صغرى، لا يحل له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول برضاها ورضا وليها ومهر وشروط النكاح الأولى وأركانه واجباته. فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى. إذا طلقها قبل الدخول 1 عقد وبعد العقد وقعت مشكلة فقال طالق قبل أن يدخل بها، هذه تبين منه أيضا بينونة صغرى، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد طالما أنه ما دخل بها. الحالة الثالثة إذا طلقها القاضي، يسمونه طلاق الضرر، إذا المرأة ذهبت إلى القاضي وقالت له إنه يؤذيني يضربني لا يصلي يفعل، المهم اشتكت عليه واقتنع القاضي بأنها محقة، فيقول له القاضي طلقها، يجبره على طلاقها القاضي. فإذا طلقها ليس له أن يراجعها مرة ثانية، لأن هذا طلاق القاضي حكم قضائي، فلا يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر وأبو ورضا وليها وهكذا. النوع الرابع الخلع، إذا افتدت نفسها، إذا دفعت له مالا ردت المهر أو غير ذلك وبمقابل، يطلقها بمقابل، يسمى الخلع. فهذا أيضا ليس له أن يراجعها، وتبين منه بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد جديد. أما البينونة الكبرى فهو إذا طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاث مرات كما قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح حتى بلغ، فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا الطلاق الثالث. هنا تبين منه بينونة كبرى ليس له أن يراجعها وليس له أن يعقد عليه عقدا جديدا إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر. وهنا اختلف أهل العلم إذا طلق، لأن الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان، فلو طلقها ثلاثا في مجلس واحد هل تقع الثلاث أو تقع واحدة؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال إن قال لها أنت طالق بالثلاث أو طالق بالعشرين أو طالق بالمئة، بعض الناس إذا غضب يقول مثل هذه الكلمات، حتى إن بعضهم قال طالق بعدد نجوم السماء. فإذا طلقها بمثل هذه الألفاظ، بعدد شعر رأسي، بعدد نجوم السماء، طالق بالألف، طالق بالمليون، المهم ثلاث فما فوق، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أعادها ثلاث مرات، لا يريد التأكيد وإنما يريد العدد أنها ثلاث مرات، فهنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يقع إلا واحدة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وحظها كتاب الفقه أو درس الفقه فصلنا في هذا، وإن شاء الله في دروس أخرى أيضا في الفقه نفصل فيه. لكن القصد أن الطلاق الثلاث اختلف أهل العلم في وقوعه أو عدم وقوعه. هنا قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، خلاص أمسك زوجتك بمعروف تعال، أو تسريح بإحسان، والمقصود بالتسريح بإحسان قال أهل العلم أن يريد تسريح بإحسان أن يتركها حتى تنقضي عدتها وتروح والله يوفقها، وهو يروح والله يوفقها، يعني بالطلاق الثاني يتركها حتى تنتهي عدتها، ليس له بعد ذلك أن يراجع، هذا هو التسريح بإحسان. وقيل التسريح بإحسان أي بعد الطلقتين يطلقها الثالثة خلاص صرح، لأن لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غير. إذن التسريح بإحسان إما أن يقال هو الطلقة الثالثة، وإما أن يقال التسريح بإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها من الطلقة الثانية فيسرحها حتى تنظر لعل الله أن يرزقها زوجا خيرا منه ويرزقه زوجة خيرا منها وتستقر حياتها وتستقر حياتهم. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الأصل أن الرجل إذا أعطى المرأة المهر لا يجوز له أن يأخذه، كما قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي الطلاق وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فلا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا مما وهب المرأة من المهر، بل هذا حقها بما استحل منها، فلا يجوز له أن يأخذ من المهر شيئا. وإذا قال الله تبارك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولو شيئا يسيرا، ثم قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني هنا استثناء، في حال إذا خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الأصل قلنا الطلاق بيد الرجل. طيب لو أن المرأة هي التي لا تريد الرجل المسألة عند الرجل سهلة، لا يريد المرأة، لا يحبها، وقع منها موقف معين، أنت طالق، انتهى الأمر، سهل بالنسبة. طيب إذا المرأة هي التي لا تريد الرجل، الرجل سيء الأخلاق مثلا، لا يصرف عليها، يسيء إليها، يضربها، يهينها، يعني المهم أن الخطأ من الرجل، والمرأة هي التي تريد أن تفارق. هناك قلنا إن الأمر بيد الرجل، لأنه هو الذي دفع المهر، وهو الذي تكلف، وهو الذي ينفق، فلذلك كان الأمر له. طيب إذا كانت المرأة لا تريده، قال فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، أعطاها الله مخرجا ألا وهو الخلع. الخلع حق المرأة في أن تفارق زوجها، فإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها تقول أنا لا أريده، نقول خالعيه، خالعيه. جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل إنها حبيبة بنت سهل، إحداهما، المهم كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل مبشر بالجنة، هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من قولت يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وثابت هذا كان خطيبا جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية قال أنا المقصود، أنا كنت أرفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حبط عملي، فجلس في بيته يبكي لا يخرج من بيته يظن أن الآية تنطبق عليه. في يوم من الأيام فقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين ثابت؟ فقالوا لا ندري، فقال اسألوا عنه. فذهب إليه أحد الأنصار طرق عليه الباب فرآه، قال ما لك، أين أنت؟ قال حبط عملي وأنا من أهل النار. قال بما؟ فقرأ عليه الآية، وأنا كنت أرفع صوتي بين يدي رسول الله حبط عملي. فرجع الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل هو من أهل الجنة. فالرجل مبشر بالجنة باسمه، قال بل هو من أهل الجنة. ثابت بن قيس بن شماس زوجته جميلة بنت عبد الله أو حبيبة بنت سهل، طيب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا أريد أن أبقى مع ثابت، طلقني منه، لا أريد أن أبقى معه. كرهته لأسباب بينهما، قالت لا أستطيع، أكره الكفر في الإسلام يعني أكره كفر النعمة، فلا أريد أن أبقى معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قال ماذا أمهرك؟ ما هو صداقك منه؟ قالت حديقة. قال تردين علي حديقته؟ قالت نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل حديقتك وفارقها، خلاص لا تريده، ما في شيء غصب. إذا كان الرجل لا يريد المرأة يطلقها ويخسر ما دفعه من المهر والنفقة، والمرأة إذا كانت هي التي لا تريد الرجل ترد إليه مهر حتى لا تظلمه. فلا يجوز للرجل أن يظلم المرأة، ولا يجوز للمرأة كذلك أن تظلم الرجل. فإذا أراد الرجل أن يفارق المرأة باختياره هو يخسر مهره، وإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها فترد إليه مهره. سواء كان هذا يعني الكلام يعني بعد سنة من الزواج، بعد 20 سنة من الزواج، بأولاد بدون أولاد لا فرق، حتى لو متزوجين صار لهم 30 سنة وجاءت قالت له ما أريد أن أعيش معك، ترد له مهره، ترد له المهر الذي دفعه لها قبل 30 سنة وهكذا. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة مخرجا، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، متى؟ إن خاف أن لا يقيم حدود الله، إن خاف الزوج والزوجة أنهما لا تستقيم حياتهما، وقد تقع فيها كثير من المشاكل، وقد يضرها أو تضره، أو تضره في دينه أو يضرها في دينها، فالله سبحانه وتعالى قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فكان هذا حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح معناها كان في جناح في السابق. الجناح على المرأة هي أن تطلب الطلاق بدون بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقها دون ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وفي الرجل قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولكن قال في الآية الأخرى في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قال أهلا طبن لكم عن شيء منه نفسا هو رد المهر في الخلع أو رد بعض أو التنازع عن بعض الصداق أن تطيب نفس المرأة به. فهنا قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي من المهر إلا أن يخافا، وفيها قراءتان، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وإما إلا أن يخاف بضم الياء يخاف، يعني الخطاب هنا ليس للزوجين، الخطاب في إلا أن يخاف للزوجين، يخاف الخطاب لولي الأمر أو الحاكم أو القاضي، إذا شعر القاضي أن لا يقيم حدود الله يفرق بينهما، وإذا شعر أنهما قد يقيمان حدود الله تبارك وتعالى يصلح بينهما. قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وهي حق الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجها. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به، يعني إذا خاف أن لا أمهرا 5000 قالت له فارقني وأرد لك مهر، قال لا ترد لي 10000 لا أطلق إلا 10000. فهنا هل له الحق أن يطلب أكثر مما دفع؟ خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه ليس له الحق بذلك، وإلا فإنه قد يتجرأ بعض الأزواج السيئين على النساء يتزوجها ثم يؤذيها حتى يضطرها إلى أن تطلب الطلاق، فهنا لها الحق أن تطلب الطلاق وترد له مهره، يقول له أطلقك تدفع لي 20000 أنت أعطيتني 5000 كيف؟ تبين 20000. فالصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما دفع له، ويجوز أن يأخذ أقل، ويجوز أن لا يأخذ شيئا، إذا رضيه وطابت نفسه يقول أبدا الوجه من وجه أبيض عسى الله يوفقك ويسر أمرك وما أخذته حلال. وكذلك ليس المرأة أن تضر بزوجها، تزوج دفع لها المهر الفلاني 5000 لنفرض، ثم بعد شهر شهرين قالت له لا أريدك طلقني يا بنت، وتسود عليه حياته ليش؟ عشان يطلقها. طيب ردي المهر وتفارقي، لا يطلقني، هذا أيضا لا يجوز له. كما أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ أن يضطرها إلى طلب الطلاق وتدفع ما أعطاها، كذلك لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها حتى يطلقها ويذهب عليه ما دفعه من المال. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي الذي يفعل ذلك يتعدى حدود الله من النساء أو من الرجال، قال الله تبارك أولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وسينتقم الله منهم سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك فإن طلقها، هنا ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر فداء المرأة لنفسها فيما افتدت به وهو قلنا الخلع، ثم رجع قال فإن طلقها. فاختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو فسخ؟ الجمهور على أن الخلع طلاق، أكثر أهل العلم أن الخلع طلاق، خاصة إذا جاء بلفظ الطلاق، تقول له خالعني وأعطيك مهرك فيقول له أعطيني المهر ثم يقول له أنت طالق، فقال طالق مقابل المال الذي أخذه، فهذا خلع يقينا، حتى لو سمى طلاقا هو خلع لأنه أخذ المهر. هل يعد طلاقا أو لا؟ الجمهور يعد طلاقا، ومذهب أحمد أنه لا يعد طلاقا لأن الله ذكره بين الطلاق، قال الطلاق مرتان ثم بعد ذلك قال فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها، فجعله بين الطلقات الثلاث، والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق. لكن كم تعتد المختلعة؟ المختلعة الجمهور تعتد ثلاث قروء كالمطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا والمختلعة تعتد ثلاث قروء. وبعض أهل العلم الذي قال الخلع فسخ قال تعتد حيضة واحدة، والذي عليه الجمهور أن تعتد ثلاثة قروء وهو الأظهر والأحوط، أن تعتد ثلاثة قروء كالمطلقة. قال سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يسمى الطلاق البائن بينونة كبرى. فإن طلقها أي بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واشترط أهل العلم في هذا النكاح شرطين: الشرط الأول أن يكون نكاحا صحيحا بشروطه وأركانه، الشرط الثاني أن يدخل بها، أن يدخل بها لا مجرد أوراق وكتابة، لا يدخل بها، وأن يتزوجها بنية الاستمرار، وهي تتزوجه بنية الرغبة. لأن فعلا يعني كون الزوج الأول طلقها ثلاث مرات معناها أن الحياة بينهما إيش؟ غير مستقرة. يعني الواحد يطلق زوجته مرة صارت مشكلة، طلقها الثانية معناتها المشاكل زادت، طلقها الثالثة معناها الحياة بينهما يعني لا يمكن أن تستمر عادة. فبعض الناس يصير حريصا أن يرجع إلى زوجته وإن طلقها ثلاثا، أو تحرص هي أن تعود لزوجها وإن طلقها ثلاثا، ولكن ما في حيلة لأن الشرع يمنع ذلك. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتنكح زوجا غيره بنية أن ترجع إلى زوجها، تسود عليه حياته الثاني المسكين هذا حتى ترجع إلى زوجها الأول، أو يكون هناك اتفاق يعطى هذا الزوج الثاني شيئا من المال يتزوجها ثم يطلقها. وهذا جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له. لا يجوز، بل يجب أن تتزوج الثاني بنية الاستمرار معه. جرب حظها مع واحد غير زوجها، خلاص طلقت ثلاث مرات يكفي، والثاني أيضا يتزوجها بنية الاستمرار لا بنية أن يحللها لزوجها يحل مشاكلهم، لا يتدخل في هذا، تبيها تزوجها ما تبيها وخ، لعل الحياة بينهما غير مستقرة، لذلك وقع الطلاق ثلاث مرات بينهما. قال فإن طلقها أي الثالثة فلا يحل لهما، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الثاني بعد الدخول قلنا بعقد صحيح، طبعا ليس بشرط إن طلقها لو مات عنها، كذلك إن طلقها أو مات عنها حطت لسم مثلا هي بترجع طيب زوجها الأول، طيب الثاني إن طلقها الثاني أو مات عنها لها أن ترجع إلى زوجها الأول. طيب إن رجعت إلى زوجها الأول هل ترجع له باقي لهم طلقة واحدة ولا عندهم ثلاث بعد؟ إيش رأيك؟ بعد ثلاث ليش؟ والشي قاعد تشير نعم، اتفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل عليها ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت إلى زوجها الأول أن له ثلاث طلقات من جديد، أيضا له ثلاث مرة ثانية، لكن يسمونه بالطلاق الهدم، الهدم يعني هذا الزواج من الرجل الثاني هدم الطلقات الثلاث وبدت حياة جديدة بينهما، له ثلاث مرات أن يطلقها، الثالثة تحرم عليه مرة ثانية، وهكذا فيسمون الهدم في الطلاق. الحالة الثانية لو أن الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم تركها حتى انقضت عدتها، هذا كيف يرجع لها؟ لابد من عقد جديد، أن يعقد عليها عقدا جديدا بشهود وولي ومهر ورضا كل شيء شروط العقد، فعادت له بعقد جديد، كم يبقى له؟ هل من جديد له ثلاث ولا الأولى اللي طلقها محسوبة عليه؟ محسوبة عليه اتفاقا، حتى لو طلق مرتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم بعد ذلك عقد عليه عقدا جديدا دون أن تتزوج غيره، عقد عليه عقدا جديدا فإنه إذا تزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء جديد محسوبة عليه الثنتين، باقي له واحدة. الحالة الثالثة، لو طلق زوجته طلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت رجلا آخر، ثم طلقها أو مات عنها الآخر، ففكرت في زوجها الأول وأعادها إلى ذمته الأول الآن بعقد جديد لكن بعد زوج، هنا هل تعود بالهدم يعني من جديد يبدأ معها، أو أنه تحسب عليه الطلقة أو الطلقتان السابقتان اللتان وقعتا؟ خلاف بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم أنها محسوبة عليه، محسوبة عليه، لأنه لم تحرم عليه أصلا، وإنما حرمت على من طلقها ثلاثا، فالذي يطلق ثلاثا ثم يتزوج ثم تعود إلى زوجها هذا الذي له الهدم، أما الذي طلقها حتى انقضت عدتها ولو تزوجت آخر فجماهير أهل العلم أنه لا يهدم، وتبقى الطلقات التي طلقها ثابتة، وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وكثير من السلف. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني هذا أهم شيء، أن يكون هناك غلب الظن عند الزوجين أن الحياة ستستقر بينهما، خاصة إذا كان بينهما أولاد. ثم قال: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صلى الله جل وعلا جعلنا وإياكم من العالمين المنتفعين بها. بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.